بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وحياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر قناة المجد العلمية من هنا من استديوهاتنا في مدينة الرياض. أيها الأحبة، يسعدنا دائما أن نتواصل معكم عبر هذا البرنامج وعبر غيره من برامج قناة المجد العلمية التي نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بما يقدم فيها، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الابتلاء بين الألم والأمل. أيها الأحبة، لا شك وتتفقون معي في ذلك أن الفرد والمجتمع والأمة كلها يعانون، بل يتعرضون في أوقات كثيرة إلى ابتلاءات تأتيهم كقضاء وقدر من ربهم جل وعلا. منهم من يجزع، ومنهم من يرضى، ومنهم من يعلم أن هذه الابتلاءات إنما هي بتدبير وتصريف من رب العالمين فيرضى بذلك ويسلم، ومنهم من يجزع ويلطم خدوده وينعى نفسه وقدره وحظه في هذه الحياة. يتعرض الأفراد لمشاكل إما أن تكون عملية أو صحية أو فقد أحباب أو غيرهم، ويتعرض المجتمع كذلك لبعض ما يرزى به من مشاكل وأنواع المشاكل. حقيقة الأمة أيضا كما تعرضنا في الأيام الماضية إلى ابتلاء من رب العالمين بفقد حبيب وغال على قلوبنا جميعا. لهذا أيها الأحبة، لا بد لنا وكان لزاما علينا أن نطرح مثل هذا الموضوع الذي هو في الحقيقة لا يختص بزمن ولا بوقت ولا بموسم معين، وإنما هو من المواضيع التي لا بد أن تطرح في كل الأوقات وفي كل الأحيان. الابتلاء بين الألم والأمل، محاور عديدة سنتناولها بإذن الله في هذا اللقاء الذي يسعدنا أن يكون فيه ضيفا علينا فضيلة الشيخ عبد الحميد بن محمد بن عبد العزيز الهليل، وهو أحد الدعاة الإسلاميين البارزين في هذا البلد وعلى مستوى الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. ونسأل الله العلي القدير أن يبارك فيه وفي علمه، وأن يسدده ويوفقه علما كما ذكرت. عندما أقول على مستوى الأمة الإسلامية، ففضيلة الشيخ قد عرف عبر قنوات كثيرة وعبر وسائل كثيرة ينشر الخير وينشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نحسبه كذلك، والله حسيبنا وحسيبه. نستقبل اتصالاتكم أيها الأحبة على هواتف البرنامج من داخل المملكة العربية السعودية 260-7444، الهاتف الآخر 260-7673. أيضا موقعنا على شبكة المعلومات الإنترنت ينتظر مشاركاتكم وإسهاماتكم. ونشكر أيضا مقدما ما قد تفضلتم به في اليومين الماضيين عبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. بداية باسمكم جميعا أحبتي أبدأ حلقتي هذه بالترحيب بفضيلة الشيخ عبد الحميد، فحياكم الله وأهلا بكم وشكر الله مساءكم ومجيئكم.
الله يحييك ويجزاكم خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي هذه القناة والقائمين عليها كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسر قلوبنا بفقد حبيبنا وحبيب الأمة الإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح له في قبره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من روضات الجنان. الله سبحانه وتعالى يقوله: من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنة الخلود، في صدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب، يا ذا الجلال والإكرام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير. ومن المناسب سبحان الله العظيم أن تكون هذه الحلقة الابتلاء بين الألم والأمل، أن نبدأها بهذا البلاء العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسر قلوبنا بتقضي هذا الغالي.
جزاكم الله خير يا شيخ، وأركز وأنوه وأذكر أحبتي بأننا ننتظر اتصالاتكم كي تشاركون محاور هذا الموضوع، وكي أيضا تفيدونا وتسعدونا أيضا باتصالاتكم، خاصة وأننا يعني كما تعلمون نعود إليكم بعد غيبة ليست بالطويلة ولله الحمد، وإنما لم يكن ذلك لولا أننا نريد أن نحاول أن نعيد قراءة وترتيب الأوراق في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج، وهذه هي طبيعة البرامج عندما نريد أن تكون ناجحة ونافعة بإذن الله تعالى، فلا بد أن تكون هناك مراحل توقف يتم من خلالها إعادة ترتيب الأوراق وسماع رجع الصدى منكم أنتم وماذا تريدون أن يكون في هذا البرنامج. الابتلاء بين الألم والأمل. بداية فضيلة الشيخ، هناك سؤال يعني لنبدأ به هذه الحلقة ونسأل، هذه الابتلاءات التي تحصل والتي أشرت إليها في بداية الحلقة سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة عموما، هل هذه الابتلاءات محن فعلا تعصف بالإنسان وتؤلمه وتكدر عليه حياته، أم أنها منح من الله سبحانه وتعالى يترتب عليها نتائج طيبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أولا يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى كي نعلم هذه الحقيقة، ونأخذ من كتاب الله الذي هو شفاء لما في الصدور، نأخذ هذه الحقيقة. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول أعوذ بالله من الشيطان، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم نعلم ويعلم كل من يشاهدنا الآن وكل من يستمع إلينا أنه ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، ثم لا تكره المكروه عند حلوله إن العواقب لم تزل متباينة. كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة، لله في طي المكاره كامنة. فيجب علينا أن نعلم أن هذه الابتلاءات قد يراها الفرد منا، قد يراها أنها محنة، ولكن والله أنها منحة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا بهذه الابتلاءات، ولكن هو تمحيص. الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بهذا الرجل العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي، لو نرجع إليه لأنه هو الأسوة والقدوة، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي بابتلاءات كثيرة. إذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي بالمرض، ابتلي حتى بعرضه، الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي، والله سبحانه وتعالى أطهر وبر عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات. ابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم وضع سلة جزور على ظهر الشريف، أدمت قدميه الشريفة، حتى أنه يقول في القصة الطويلة: لم يفق إلا وهو في قرن الثعالب، يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه، ونعلم هل هذه المصائب والمحن والإحن هل هي محنة أو محنة أو منحة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يعني تألم، فقلت: يا رسول الله، سأله: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك، إنك توعك وعكا شديدا، ينظر الألم، والرسول صلى الله عليه وسلم حل به هذا الألم، ثم يقول: إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. الله أكبر، يوعك كما، يعني سبحان الله العظيم، نحن لا نتحمل الألم، فكيف بما يوعك دبل، يعني كما يقولون العامة دبل، يوعك كما يوعك، أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال أجل ذلك كذلك. ثم أسمع ما من مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه.
الله.
هذه سبحان الله العظيم تبين لنا أن المصائب منح لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. أيضا عندما تنظر إلى من ابتلي مثلا بالعقم مثلا، ربما أن الله سبحانه وتعالى قد صد عليه عنه برية قد يخرجون ثم يبتلونه بشر الابتلاءات. إذا نظرت إلى من فقد بصره، إذا نظرت يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتلأت عبدي بحبيبتي فصبر عودته منهما الجنة، يريد عينيه. وإذا رأيت مثلا إلى الابتلاء في قبض الأبناء والبنات وفقدهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما لعبد يقول الله ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبض صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. سبحان الله العظيم. يعني الحديث القدسي عندما يقبض الله فلذة كبد عبد فلان، عند يعني كذا من الناس عندهم أبناء وبنات، الله سبحانه وتعالى يقبض فلذة كبد عبد فلان عبده فلان، ثم يقول الملائكة وهو أعلم بنا منهم يقول ماذا فعل عبدي، يقولون الملائكة لله سبحانه وتعالى حمدك واسترجع، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني قد يسمعني الآن تسمعني أم أو أب فقد ابن له أو بنت له فليقولوا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا بيت الحمد. حتى أن المبتلين في الدنيا يرون أهل الجنة وهم فيه من النعيم يرون درجات المبتلين ثم يتمنون أن يعودون إلى الدنيا فيقربون بالمقارب حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلى درجة هؤلاء المبتلين وهم في نعيم مقيم، فكيف بأصحاب الناس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار. نعم.
لو أردنا فضيلة الشيخ أن نعرف، وإن أذنت لي قبل أن أسألك سأذكر مشاهدي الكرام بهواتف البرنامج التي نستقبل عليها اتصالاتهم 2607444، الهاتف الآخر 2607673. هذه الابتلاءات فضيلة الشيخ التي يصاب بها الإنسان في حياته لا بد أن لها مسببات على إثرها حصل له هذا الابتلاء، فلو أردنا أن نعدد هذه الأسباب فماذا نقول؟
الله سبحانه وتعالى يقول، لو يعني رجعنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذا السبب الأول، وهو أن الإنسان قد يعصي الله سبحانه وتعالى، وكلنا ذلك المقصر، والله سبحانه وتعالى يبتلي حتى يمحص عنه الذنوب ويذهب عنه الذنوب، حتى يمشي، يعني جاء في الحديث حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة واحدة، ليس عليه خطيئة واحدة. وقد يبتلى الإنسان لرفع درجته، فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي لرفع درجته، فالناس قد يقول يعني سبحان الله الله سبحانه يبتلي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أخطأ، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي لرفع درجته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجازينا بما هو أهله ولا يجازينا بما نحن أهله، فالله سبحانه وتعالى أهل التقوى والمغفرة ونحن المقصرون.
طيب أصيب الإنسان بهذه البلوى، الإنسان أو كما ذكرنا المجتمع أو الأمة أصيبت بهذه البلوى وحلت، ماذا يجب؟ ما هي الخطوة التالية؟ كيف نتعامل مع هذا الابتلاء؟ هل نجزع ونسخط أم أننا نصبر أم كيف نواجه هذا الابتلاء؟
والله يا شيخ عبد الرحمن الناس بين طرفين وسط، بعض الناس إذا أتته البلوى أو المصيبة وقبل هذا يعني لا يظن الإنسان أن المصائب فقط أن الابتلاءات فقط بالمصائب. الله سبحانه وتعالى يقول وبلوناكم بالحسنات والسيئات لعلكم لعلكم ترجع لعلهم يرجعون. وقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنهما قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. فلا يظن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يبتلي فقط بالمصائب التي قد يبتلى الإنسان بالغنى، لا يبتلى بالفقر، قد يبتلى بالغنى الإنسان، قد يبتلى بكثرة الأبناء والبنات، قد يبتلى بأشياء كثيرة. قلت لي شيخ عبد الرحمن أن كيف نواجه هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة تبكي صبيا لها وفي رواية عند قبر لها فقال اصبري واحتسبي، الرحيم بأمته ينصح هذه المرأة قال اصبري واحتسبي، فنهرته المرأة قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني لو جاك اللي جاني كان ما يعني هي على حسب معلوماتها الذي أمامها ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت إليك عني، نهرت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فذهب الرحيم بأمته لم ينهرها ولم يزجرها ولم يعاتبها، فجاءوا قالوا لها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تعرفه، ثم ذهبت إلى بابه إلى بيته فلم تجد عند بابه بوابين، قالت لم أعلم أنك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاعدة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. سبحان الله، تجد الآن يعني نذهب إلى المقبرة وتجد أناس يبكون بكاء عظيم، يبكون بكاء عظيم، وتجد إذا ذهبت إليهم بالمغرب أو العشاء لبيت العزاء مثلا تجد أنهم أناس طبعا بعضهم بعد 4 أيام 5 أيام، لكن إذا تفكر الإنسان أن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولكن الإسلام دين عظيم، لا يمنع أن تحزن وتدمع عيناك أو تدمع عينيك أو عيناك ويحزن قلبك، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قد دمعت عينه وحزن قلبه، الرسول صلى الله عليه وسلم قد دمعت عينه وحزن قلبه، ثم دمعت عينه لما يعني أرسلت إليه بنته رضي الله عنها وأرضاها، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أولا قال قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فأقسمت عليه لا يأتي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع عليه الصبي ونفسه تقعقع خرجت روح الصبي بين حجر في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدمعت عين الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستغرب الصحابة سبحان الله الرسول تدمع عينه، قال إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه لا تنفي التوكل، حتى سبحان الله العظيم لما دمعت عين الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أحد السلف شيخ معروف مات ابنه ولم تدمع عينه، استغرب طلبة العلم سألوه فقال سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وهذا الشيخ لم تدمع عينه، فأيهما يعني أعظم توكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه وافق الفطرة، الرسول صلى الله عليه وسلم وافق الفطرة فدمعت عينه وحزن قلبه. فيواجه الإنسان المصائب فإنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فالله سبحانه وتعالى عنده. وقبل هذا يعلم الإنسان أن هذه الدنيا سرعان ما تمر، وأنا يعني لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السوق والصحابة على كنفته دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب للصحابة مثل على أشياء حسية حتى يتعلم الصحابة ثم ينقلونها إلى من خلفهم إلى يومنا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على السوق والصحابة على كنفته فوجد جد أسك، وجد كيس ملقى على الأرض أسك صغير الأذن، هذا عيب صغير الأذن، وأيضا ميت، فمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بأذن هذا الجدي فقال من يشتري هذا بدرهم أو درهمين؟ فقال الصحابة والله يا رسول الله لو كان هذا حيا لكان عيبا، يعني لو كان حي فهو أسك فكيف به وهو ميت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله إن الدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وما الدنيا في الحديث الآخر، ما الدنيا حديث المستورد بن شداد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا عند الآخر إذا كان يدخل أحدكم إصبعه في اليم في البحر، اذهب إلى الخليج العربي أو البحر الأحمر وادخل إصبعك في اليم يخرج بنقطة صغيرة، هذه النقطة هي الدنيا التي يتصارع عليها الناس صباح مساء، والبحر المليء بالكنوز هذه هي الآخرة، لكنها قد تكون كنوز عن كنوز، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كنوزنا وكنوز المسلمين في الجنة بإذن الله تعالى.
اللهم أمين. إن أذنت للشيخ سنعود إلى 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 موضوع أن هذه الابتلاءات هي منح وهي أيضا بالتالي محل ندلل على ذلك. إن أذنت لي ما مرت به بلادنا في الفترة الماضية من أحداث مؤسفة تبناها قوم، نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويعيدهم إلى الطريق القويم وجادة الصواب. هذه الأعمال نتج عنها ولله الحمد منحة كبيرة، ألا وهي هذه اللحمة الوطنية والأخوة الكبيرة وتكاتف القيادة أيضا مع الشعب ومع ولاة الأمر.
والله سبحان الله، يعني قد يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنما على العسر يسرا، فوالله ضاقت صدورنا، ضاق صدور كثير من الناس، بل جميع من نعرفهم من الأخيار. وسبحان الله العظيم عاشت هذه البلاد يعني أحداث مؤسفة، ولكن سبحان الله كل منا يؤمن أن هذه الأحداث سوف يتولد عنها منحة. سبحان الله، عند موت الملك رحمه الله تعالى ينظر الإنسان إلى وسائل الإعلام ويسمع، عندما أذهب المسجد مثلا أسمع المذياع، عندما أرجع إلى البيت أفتح على هذه القناة المباركة قناة المجد، هناك شريط قد يدفع له مال، يعني أنا أرسل أدفع 3 ريال وقل وأكثر، ما أدري كم أدفع، ولكنها رسالة يعني يدفع المرسل فيها مال. طيب المرسل هذا هل هو يعرف؟ والله بعضهم لا يعرف، لكنه يكتب رحمك الله، يأخذ من الحرمين، تنظر إلى الشعب في المسجد في البيت في كل مكان تنظر إليهم، يعني يترابطون يدعون، حتى سبحان الله العظيم إذا 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 مر شريط، كنت مع يعني بعض الإخوان، إذا مر الشريط فقال رحمك الله يأخذ من الحرمين، تجد أن الإنسان وهو يقرأ يقول آمين، المقدم حفظه الله عبد الرحمن العامري أو الدخيني أو فهد السنيدي عندما يتكلمون في الفترات الأمس وقبل أمس، عندما يستضيفون مشايخنا جزاهم الله خير والمسؤولين في هذه البلاد المباركة، عندما يقول الواحد منهم رحمك الله يا خادم الحرمين أو وفقك الله يا خادم الحرمين الملك عبد الله، تجد أن الإنسان يؤمن. والله سبحان الله العظيم أن هذه الأحداث الأخيرة قد زادت اللحمة بين المسلمين، ويكفي أن الناس قد يعني لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتعلموا العلم الشرعي الذي يعني يدينون الله فيه. والله يا أخي نحن لا نمدح ولا ندعو، نريد مال ولا نريد جاه، ولكن هذا ديننا، دين الله سبحانه وتعالى فيه، عندما ندعو لولي أمرنا، لأن سبحان الله العظيم نحن ننعم في هذه البلاد سبحان الله العظيم بهذه النعم العظيمة. وسبحان الله الإنسان إذا مشى من بيته إلى المسجد وينظر إلى هذا الأمن والأمان فيشكر الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا يتذكر إخوانه المسلمين. نحن الآن نتكلم عن مثلا المملكة فقط، ولكن نتكلم عن العالم العربي والإسلامي، بل الأمة الإسلامية كلها. يعني الإنسان إذا مشى إلى المسجد ونظر الأمن والأمان، دخل بيته ونظر إلى أبنائه وأبناء وبناته ونظر إلى هذه الخيرات العظيمة، فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى صباح مساء ويدعو لإخوانه المسلمين المبتلين. يعني الآن هناك، الآن ونحن نتكلم في هذه الساعة، هناك إخوان لنا في مشارق الأرض ومغاربها، والله أن الإنسان منهم لا يأمن على أن يخرج من بيته ويأمن على عرضه. أما نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى ليدينها على طاعته.
لو أردنا يا شيخ أن نستعرض حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أحرى بأن تعرفوا نعمة الله عليكم كما قال عليه الصلاة والسلام. لو أردنا أن نفسر ونجلي هذا الحديث ماذا نقول؟
والله هذا حديث عظيم متفق عليه، هو في لفظ مسلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر، أي أحق، أجدر أي أحق، فهو أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليكم. هذا لفظ مسلم. وعند البخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. الحين الشيخ عبد الرحمن لو نشرح الحديث، يعني أنا وأنت، يعني لو أطرح عليك بعض الأسئلة خفيفة مثلا، يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمر هل الأسفل منه ننظر إليه في أمر الدنيا أو الدين؟ في أمر الدنيا. إذا الآن المشكلة الناس أو كذا، نحن المقصر، والله لا نزكي أنفسنا، أنا مقصر ولا أزكي نفسي، ولكن كثير من الناس والله سبحانه وتعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كثير من الناس الآن قلب الحديث هذا، إذا نظر إلى ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا وينظر إلى من هو أسفل منه في الدين. ونضرب على ذلك مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم. تجي تقول لأحد من الأخوان أو الأخوات يعني المبتلين، يا أخي يقول يجيك يشتكي يقول يا أخي سبحان الله أنا راح عمري وأنا أجمع مال، ويا أخي جاري سبحان الله العظيم ما بلغ عمره 25 سنة ورث وعنده بيت وملك وعنده سيارة فارهة وعنده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يقول يا أخي سبحان الله الناس أحسن مني بكثير من الأشياء. طيب إذا جينا المسألة الدين قلنا سبحان الله العظيم هل تبكر لصلاة، هل تذهب لصلاة الفجر؟ قال والله بعض المرات بعضهم بعض الناس. هل يعني تأتي لروضات المساجد؟ قال والله يا أخي بعض المرات الأشغال. طيب أبو فلان هذا اللي ذكرته كذا يبادر إلى روضات المساجد، قال يا أخي أنا أحسن منه، أنا اعتمرت وأنا يا أخي فريضتي أحسن منه، يبدأ يزكي نفسه. إذا جئنا إلى مسألة الدنيا تجد أنه يقول أنا مبتلى وأنا وعندي وأنا وأنا، وإذا جئنا إلى مسألة الدين تجد أنه يزكي نفسه. حتى بعضهم يقول أنا اعتمرت في 1413 وتصدقت في قبل في شعبان الساعة 6:30 المغرب، ويبدأ يقول لك أشياء سبحان الله العظيم يعني يحسبها على الله سبحانه وتعالى ويزكي نفسه. ولكن الإنسان ينظر إلى من هو أسفل منه. يعني لو الإنسان الصحيح يذهب إلى المستشفيات الآن وينظر، والله يا أخي أنا زرت أحد الأقارب في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، والمكان القسم كله رجال سبحان الله العظيم، وأنا أمر من أحد الغرف إحدى الغرف فأسمع صراخ 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 شاب سبحان الله، استأذنت فإذا بأحد الإخوة من دولة مصر عمره الله بالإيمان يرافق هذا الأخ، فسألت قلت يا أخي أزوره؟ قال ما يدري ليل نهار سبحان الله. لماذا يصرخ؟ قال والله أكرمكم الله وأكرم المشاهدين، يقول أننا نخرج الأذى من تحته، والله أن الرائحة تملأ المكان سبحان الله. قلت من هو هذا؟ قال هذا فلان ابن فلان، قد تخرج من كلية الطب وتعين في منطقة وانقلبت السيارة به وهو كما ترى سبحان الله العظيم. تجد أن كثير من
حقيقة شيخ نعم أنا أعلم أنكم يعني معايشين لمثل هذه القصص الكثيرة ومدى تأثيرها أيضا ومدى أهمية أن تطرح في مثل هذه اللقاءات. سأسألكم سؤالا عن هذه القصص التي لا بد أن لها بإذن الله تأثيرا واستجابة من المشاهد الكريم، ولكن إذن لي سأتلقى هذه المداخلة الكريمة من فضيلة الشيخ صالح بن ناصر السعيد رئيس هيئات الأمر، أو الشيخ صلاح عفوا بن ناصر السعيد رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض. الشيخ صلاح السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم يا شيخ صلاح.
حياكم الله وبارك فيكم.
نحن في هذه الحلقة نستضيف فضيلة الشيخ عبد الحميد الهليل وهو يتحدث عن الابتلاء، ونتساءل هل هو ألم أو أمل أو أنه كلاهما. أنتم في حياة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي هذا الجهاز المبارك إن شاء الله لكم التسديد والتوفيق، لابد أنكم تمرون وتعايشون كثيرا من المبتلين الذين يمرون عليكم سواء من قصص مؤثرة تعلمونها وتقرؤونها أو تعايشونها بأنفسكم. الابتلاء بين الألم والأمل في رأيكم أنتم شيخ صلاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أذي بدء حقيقة أشكر قناة المجد على طرح هذه المواضيع الحساسة والمهمة والتي تلامس حقيقة مشاعر الناس وأحاسيسهم وتحتك مباشرة بما يعانون به، وكذلك اختيار الشيخ عبد الحميد الهليل وفقه الله لهذا الموضوع الذي هو أهل له نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. لا شك أن الهيئة من الأجهزة التي تتعامل بشكل مباشر مع الناس، بل يعني لا أفشي سرا إذا قلت لكم أن كثير من الناس يتوجهون للهيئة في مواضيع خاصة وحساسة بأسرهم وفي داخل بيوتهم لما يجدون حقيقة من تلقي المشايخ والإخوة العاملين في هذا الجهاز لهم بكل سرية وكتمان ومعالجة هذه المشاكل داخل بيوتهم دون خشوها وخروجها كمعاملات رسمية تظهر فيها أسماءهم أو تفضح فيها أسماء أسرهم. كثير من الابتلاءات تقع لكثير من الناس بسبب حقيقة أسباب مختلفة، منها البعد عن الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو ابتلاء شرعي يصيب الله سبحانه وتعالى به العبد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. وإذا رؤية في إيمان العبد يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإذا رؤية في إيمانه صلابة زيد في ابتلائه. وهذه من الحكم والعبر التي ينبغي أن يستلهمها كل عبد مؤمن، ويشعر أن الابتلاء هو سبيل وطريق الأنبياء والرسل، ولا يفهم الإنسان أن الابتلاء هو عقوبة، بل إن المؤمن إذا احتسب وصبر ورضي بهذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى له أنه يؤجر عليه. وكم من مسلم كان سبب ابتلائه هو تكفير لسيئاته وخطاياه، بل وسبب لمنزلة عظيمة عدها الله سبحانه وتعالى له في الجنة لا يصلها بعمله، وإنما يصلها بهذا الابتلاء الذي يرفع به وتمحص به خطاياه وتزاد به حسناته. سأتطرق إلى مسألة واحدة، وهي مسألة السحر، وهي بعض ما يبتلى به بعض الناس. فتجد أسرة مبتلى بابن مثلا مسحور أو بأب مسحور، يعاني من ويلات حقيقة هذا الفعل الشنيع الذي لا يفعله إلا من كفر بالله سبحانه وتعالى. فتجد هؤلاء الناس يذهبون إلى كل مكان يبحثون عن العلاج، وهذا أمر مقبول شرعا وهو من فعل الأسباب، ولكن قد تسيطر هذه المشكلة على أنفسهم فيتجاوزون المنهج الشرعي وينحرفون عنه، فيذهبون إلى السحرة والمشعوذين يبحثون هناك عن العلاج، فيقعون في منكر أكبر وأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إتيان الكهنة والسحرة والعرافين، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل منه صلاة 40 يوما فقط مجرد الإتيان. وقال عليه الصلاة والسلام: من جاء عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد هؤلاء الناس يتنقلون بين هؤلاء السحرة والمشعوذين، ويسافرون إليهم في بيوتهم في بلادهم، ويدخلون عليهم في أوكارهم يبحثون عن العلاج، ولا يعلم هؤلاء أن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الشفاء والدواء. وإن لم يزل بالقراءة في أول يوم أو ثاني يوم أو في أول سنة أو في ثاني سنة أو طال معه، فإن هذا هو الابتلاء الذي يجب على العبد أن يصبر عليه، ويجب أن تصبر عليه الأسرة، ويجب أن يصبر عليه الأب، ويجب أن يصبر عليه الابن إذا والده أو والدته أو غيرهم من أفراد أسرته، ويحتسب الأجر في ذلك، ولا يمشي بين الناس ويذكر هذا البلاء الذي أصيب به وكأنه يشتكي الله سبحانه وتعالى على الناس، بل يجب عليه أن يصبر ويحتسب ويتقي الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ليمتحن إيمانه، فهل هو صابر وصادق، وكذلك يمتحن من حوله ممن بلوا برعاية هذا الشخص أو حقيقة تكفلوا بمتابعة حالته وغيرها. فأوصي حقيقة الإخوة جميعا ممن يستمعون إليه، الإخوة في العالم الإسلامي ككل، أن لا يلجأوا إلا إلى المنهج الشرعي الوحيد، وهو سلوك الطريق الصحيح الشرعي في علاج السحر، وهو ما يتعلق به من الصرف والعطف ونحو ذلك، أن لا يتجهون إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقتفين الأثر الشرعي والوسائل الشرعية في ذلك، وأن لا يتخبطوا بين هؤلاء السحرة والكهنة الذين يفسدون ديانة الإنسان، بل ويعبدونه إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهؤلاء بعد أن كفروا بالله سبحانه وتعالى واستعانوا بالشياطين على عداء الناس وعلى إيقاع البلاء بهم، هم يريدون أن يستجروا أكثر الناس إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة المداخلة التي أحببت أن أشارك فيها في هذا البرنامج النافع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يعصمنا وإياكم من الزلل إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل. جزاكم الله خير الشيخ صلاح، بارك الله فيكم، وسعد حقيقة بهذه المداخلة، وشكر الله لكم. إذا مشاهدي الكرام، كان هذا فضيلة الشيخ صلاح بن ناصر السعيد، رئيس هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض. نذنت لي شيخ عبد الحميد، سأعود لأستكمل معك بعض المحاور، ولكن هنا عدد من المشاركات التي جاءت من الإخوة المشاهدين، مشكورين في ذلك حقيقة، وقد بدأوا منذ أن أعلننا في موقع البرنامج أو موقع القناة على شبكة المعلومات، وبدأوا بالتوافد والدخول إلى منتدى البرنامج والمشاركة فيه. أحد الأخوة يقول: الابتلاء منحة، فإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وسبب الابتلاء هو ما كسبت يد المرء من آثام، فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. لديه سؤال يتعلق بما تفضل الشيخ عن السحر وغيره، سأطرحه بإذن الله في نهاية الحلقة. أحد الأخوة أيضا يقول من الزوار، يقول: الابتلاء منحة، فإذا أحب الله قوما ابتلاهم. يبدو لنفس المشاركة. الأخ أبو عبيدة المصري يقول: الابتلاء هو على كل حال هو خير للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، حتى الشوكة يشتاكها المؤمن تحط عنه سيئة وترفع له حسنة أو يشاكها. نعم. ويكون الابتلاء من فعل العبد بأن يقترف سيئة أو معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن الابتلاء يكون رفعة للعبد ويكون فتنة لعبد آخر. إن الله يمحص عباده فمنهم من يصبر فتكون له الرفعة وتكون للثاني فتنة. شكرا لك أخو أبو عبيدة. الأخ لؤي يتحدث عن فوائد الابتلاء، سنأتي عليها بإذن الله، ولكن يقول إن من فوائد الابتلاء زيادة الأجر والمثوبة من الله تعالى وتكفير الخطايا. الأخت هيلة تقول، بل تسأل بعض الأسئلة، سأسأل الأسئلة بإذن الله، سأرجعها إلى وقت آخر. نعم. الأخوات أيضا تقول أنها مبتلات، وسنطرح سؤالها بإذن الله عليكم فضيلة الشيخ. من ابتلي شيخ عبد الحميد وأراد أن يتخلص من هذا الابتلاء بأوجه الأسباب وأفضلها، وهو التوجه إلى رب العزة والجلال، ثم رفع أكف الضراعة إلى الله بأن ينجيه وأن يخلصه من هذا البلاء الذي أصابه، هل هذا الدعاء الذي يصرفه لربه جل وعلا يتنافى مع توكله على الله سبحانه وتعالى؟
جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن، وهذا سؤال يعني مهم جدا. وقبل ذلك أشكر الشيخ صلاح السعيد على مداخلته الطيبة، فاختصر علينا كثير من المحاور، جزاه الله خير. ولكن أرجع قبل يعني تعقيب على كلام الشيخ، وليس عليه تعقيب لكن زيادة قليلة. هو يقول الشيخ صلاح جزاه الله خير أن الناس لا يلجون للسحرة، يعني بعض الناس يقول أنا مضطر، يا بعض الناس يقول أنا مضطر، فنقول له سبحان الله العظيم، هل الاضطراب يبيح لك أن تذهب إلى السحرة والمشعوذين؟ أيضا بعض الناس يعني يظن أنه إذا خرج من هذا الدنيا وهو مبتلى أنه خسران، لا. ونرجع إلى حديث المرأة السوداء، عطاء بن أبي رباح يقول ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ سبحان الله، ولو الآن يا شيخ عبد الرحمن يقول لك: ألا أريك امرأة أو رجل من أهل الجنة؟ سبحان الله، تشتاق أنك تنظر إلى هذا الرجل الذي من أهل الجنة. فقال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وأتكشف، فادعو الله لي. يعني تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مشروع، لأنه حي ويدعو الله لها. فقال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، خيارين، وإن شئت صبرت فلك الجنة. فقالت: أصبر. سبحان الله العظيم، قالت: أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. ما تريد تصبر على البلاء والصرع، بس ما تريد أن تتكشف عندما تصرع. فصبرت واحتسبت، وهي الآن يعني على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم 1400 سنة ويزيد، أين هي الآن؟ بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. إذا خرجت من هذه الدنيا مبتلى، ولكن هذا الابتلاء عوضها الله سبحانه وتعالى بالجنة التي هي خير من الدنيا التي عاشت فيها كم؟ 30 40 سنة 50 60 سنة، هذه عوضت بالجنة وهي من أهل الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قد يخرج الإنسان، والآن سبحان الله العظيم فيه أناس
قد ابتلوا بأشياء يقال لهم اسلك الطريق الحرام يقول لا، اسلك الطريق الحرام يقول لا. أرجع إلى سؤالك يا شيخ عبد الرحمن في هل الدعاء ينافي التوكل؟ الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية سبحان الله، يعني هذا الدعاء عبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا التجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وأيوب عليه السلام قد دعا الله، قد دعا الله سبحانه وتعالى بعد عناء مع المرض الطويل، ولكنه يعني تحقق فيه الصبر ولم يجزع ولم يسخط ودعا الله سبحانه وتعالى. أيضا يعني سبحان الله دخل، ذكرت قصة أحد المبتلين عندما دخل على أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقال له ادعو الله لي يا شيخ، ادعو الله لي يا شيخ. فقال أبو حنيفة قال من المضطر؟ شوف المحاورة، قال من المضطر؟ قال أنا المضطر. قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ادعو الله أنت يا أخي بالله. ولكن يعني كثير من الناس سبحان الله العظيم يمل من الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يدعو الإنسان يا أخي الآن لو ذهبت لطب حفظه الله تعالى يعني تذهب إليهم، وهذا لا ينافي التوكل أيضا، أن تذهب للمستشفيات تذهب إليهم يعطوك دواء بعض الأدوية يعني تتواصل معه 3 سنين 4 سنين ما تمل. لكن الدعاء تجد أن الإنسان يدعو الله يوم يومين ثم يمل، يقول الله سبحانه وتعالى يا أخي الدعاء إذا دعوت الله سبحانه وتعالى يعطيك الله سبحانه وتعالى إما أن يستجيب دعوتك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يصرف عنك من السوء بمثل هذه الدعوة، أو يدخرها لك في يوم، يعني لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما يضيع دعائك هذا، ما يضيع دعائك. لكن بعض الناس سبحان الله يعني يمل من الدعاء فلا يدعو الله سبحانه وتعالى، فيذهب إلى كما قال الشيخ صلاح السعيد يذهب إلى السحرة والمشعوذين لكي يختصر المسافات، وهذا اختصار والله سوف يأتي عليه الوبال. وهناك قصص كثيرة ولكن لا نريد ذكر هذا.
نحن نريد ذكرها حقيقة، وقد تطرقت قليلا قبل قليل إلى مسألة معايشتكم لهذه القصص وإقبال الناس على سؤالكم، وعلم أنكم أيضا تقومون بحل بعض أو استقبال بعض المشاكل الاجتماعية ومحاولة أيضا حلها لهؤلاء المشتكين والعارضين لمشاكلهم. علمنا أن الدعاء بإذن الله لا ينافي التوكل، وأنهما لا بد أن يكون سواء في قلب المؤمن. حدثونا عن بعض القصص، لما للقصص من تأثير ووقع في النفوس، لا بد أن نعرف منكم بعض هذه القصص التي مررتم بها.
والله يا أخي عبد الرحمن يعني القصص كثيرة، ولكن نحن الآن لا يعني نذكر أنفسنا، ترى يعني نحن مقصرون. قد الدكتور الطبيب قد يعني يعالج وهو مريض، لكن احنا ما نذكر أنفسنا. يقال كفى بالمرء إطراء لنفسه أن يدمها على الملأ. احنا ما يعني نريد يعني أن نقول أننا كان لا والله أنا مقصر لكن بعض الناس سبحان الله يحبنا في الله أو يلجأ، ونحن نحبهم في الله ويلجأ إلى شيء مشروع الاستشارة والاستخارة.
هذا من حسن ذاتكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير. وهؤلاء إنما يأتون لثقتهم بإذن الله بأن طلبة العلم وأن الدعاة الله سبحانه وتعالى لديهم من العلم الشرعي ما يعين هؤلاء بإذن الله تعالى على حل هذه المشاكل. وهذا يتركز ولله الحمد في كثير من الدول الإسلامية، عندما يلجؤون أول ما يلجؤون من فضل الله ونعمته ورحمته إلى أهل العلم وأهل الخير، لأنهم يعلمون أن لا صلاح ولا نجاة ولا شفاء ولا حل لهذه المشاكل إلا عندما يعودون إلى العلم الشرعي. تفضل.
أخي سبحان الله العظيم، يعني الناس قد يعني يكون منه لله، ولكن قد يكون لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى عليك في بحث بعض الأمور، أو سبحان الله العظيم عندما يشاورون لك بعض الأشياء. فسبحان الله العظيم يعني رسائل الجوال هذه، يعني بعض الأخوان يعني يلجأ لشيء مشروع ويشاور فيتصل سبحان الله، أجلس أنا وياه فيشتكي يعني مصائبه، يشتكي مصائبه. سبحان الله العظيم بعض المرات في وقت الفراغ أجلس مع نفسي وألف بعض الرسائل الجوال ثم أرسلها لبعض المبتلين من أخواننا. فسبحان الله قلت لأحد الأخوان يعني سبحان الله كثرة يعني هو يقول اشتكيت كثير قلت له في رسالة الجوال قلت كثرة شكوايا لمن مل فما وجدت لما أشكو حل فشكوت لمن عز وجل فجاء الفرج والخير حل. سبحان الله كنا عند مبتلى فكان يشرب القهوة يقول أنا سبحان الله العظيم فجاءت على بالي يعني شيء قصير ألفته فقلت تذكر يعني تتذكر وأنت تتلذذ بالقهوة وهي مرة هذه القهوة تتلذذ فيها وهي مرة فتلذذ بمصائب الدنيا مرة ولو مرة يا أخي يعني احتسب عند الله سبحانه وتعالى. ثم قلت له إذا طالت بك شدة فانتظر الفرج فذاك الجنين يتعسر من أي مكان خرج. وسبحان الله العظيم أحد الإخوان أرسلت له رسالة فسبحان الله يعني صارت سبب في إدخال السرور على قلبه. قلت أصبت بالأكدار والأحزان فقلت هل أنا جاني؟ فقالوا ردوا على الناس قالوا بفلاء فحمدت الله لما جاني. فلا يعني تعثر في الطريق مرات عديدة عدم الوصول للسعادة. من القصص التي سبحان الله العظيم يعني قريبة حدثت وأنا أنبه بعض الناس إنها يعني ما يرى نفسه فقط هو المبتلى يعني اتصلت أحد الأخوات سبحان الله في وقت معين فقلت لها يا أختي يعني في وقت وبعده يعني في وقت فيه ناس يتصلون الآن وهذا وقت محدد وكذا فقالت والله ما يتصل عليك هذا ولا لعابين ما فيه مبتلى في الأرض إلا أنا اللي عندي مشاكل وأنا اللي عندي مصائب. فسبحان الله العظيم تذكرت يعني هنا تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يجوب بنفسه في حمى كبير سن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم طهور لا بأس طهور إن شاء الله. فرد عليه ذلك الرجل من إيميل قبل قليل مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله قوم الابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يقال بل حمى تفور هذا الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل حمى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طهور لا بأس طهور إن شاء الله ادعو له. فقال بل حمى تفور على شيء كبير فتورده القبور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي كذلك. وبعض الناس سبحان الله العظيم يعني يجزع ويسخط. فأقول لك سبحان الله العظيم مرة كان قبل أشهر قليلة سبحان الله الساعة الواحدة والنصف رابع الجوال في المكتب في مكتب البيت فسبحان الله العظيم وأحمد الله سبحانه وتعالى إن كان الجوال مفتوح سبحان الله العظيم فجاءت رسالة فنظرت رسالة إلى شخص والله لا أدري هو ذكر أو أنثى يريد الانتحار سبحان الله العظيم. فجلس يراسلني وأراسله أقول له سبحان الله أنت يعني كأنك تفر من قطة إلى فك أسد يعني القطة هي الدنيا وفك الأسد هي النار وليتها فك أسد النار لأنه ينتحر. فجلست أراسله وأعطيه من الآيات وكفى بالموت واعظ وسبحان الله العظيم وآيات وقرآن وأحاديث. فقال لي يعني والله جسمع حول ساعتين والله ما أدري هو ذكر أو أنثى. قال شاب رأسي من المصائب وكذا وكذا. فسبحان الله قلت له أبعطيك يعني خلاص مليت أنا الواحد رحم الله الله ما عرف قدره نفسه هناك طلبة علم ومشايخ قلت بعطيك بعض الأرقام على الله سبحانه وتعالى ينفع بها. فقال لا تعطيني شيء أنا مليت من البشر كلهم ولا عند أحد من البشر حل. قلت سبحان الله الآن وصلنا للحل. قلت إذا مللت من البشر كلهم فالجأ إلى رب البشر إذا أصابتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر وذقت الأمرين حتى بكيت وضج فؤادك حتى انفجر وسدت بوجهك كل الدروب وأوشكت تسقط بين الحفر فيمن إلى الله في لهفة وبث الشكات لرب البشر بشر. سبحان الله العظيم انقطعت الرسائل أذن الفجر ودوام عندي بكره دوام ولا ما في اجازه فسبحان الله احتسبت عند الله مقصرين سبحان الله العظيم. فسبحان الله بعد يومين اتتني رساله اذا هي يعني المتصله امراه اللي تراسلني فقالت والله انني اتاني مصائب كنت ان انتحر وسبحان الله العظيم لما قلت لي انا ان البلاء منحه واعطيتني الاحاديث وهذا والله اصبحت الان من طالبات العلم ولله الحمد
اللهم لك
ولله الحمد والمنه. فقد يعني الانسان يصرف وقت بسيط والله ينفع فيها.
وهذا يا شيخ ايضا من تطويع التقنيه ايضا للدعوه الى الله سبحانه وتعالى واستغلالها في نشر الخير بين الناس. ان اذنت لي يا شيخ ايضا مداخله اخرى نسعد بها من فضيله الشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي عضو الدعوه بفرع وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد هنا بالرياض. شيخ عبد العزيز السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي ضيفكم الكريم.
بارك الله فيكم. إذن لعلكم تابعتمونا في الدقائق الماضية التي قضيناها محاورين لفضيلة الشيخ عبد الحميد هنا.
نعم.
ولعل لكم أيضا ما يفيد وينفع بإذن الله، وأنتم جزاكم الله خير يعني ممن تعملون في مجال الدعوة، هذا المجال العظيم، وقد واجهتم وعلمتم وقرأتم كثيرا عن هذا الموضوع المهم الذي لا بد أن لكم فيه مداخلة نافعة بإذن الله.
جزاكم الله خير. الحقيقة أشكر لكم يا أخ عبد الرحمن ولضيفكم الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين.
أقول لا شك ولا ريب أن الابتلاء سنة ماضية، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفترون. والله جل وعلا ابتلى سادات أوليائه، فابتلى إبراهيم وابتلى نوح وابتلى الأنبياء والمرسلين، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنذل فالأنذل. وقد سئل الشافعي رحمه الله أيبتلى الرجل أم يمكن، فقال لا يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. وهذه الدار الحقيقة مثل ما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في ضيق وفي شدة، وهي دار ابتلاء ودار امتحان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يصيب الإنسان ما يصيبه من الأكدار والأحزان، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا ربنا؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفاروق رضي الله عنه ما رتبه الله جل وعلا على ذات المصيبة من الأجر أعظم من المصيبة ومن يعني وقوعها وتأثيرها، فالله جل وعلا يرفع العبد بهذه المصائب درجات إذا صبر واحتسب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وكذلك الرجل يعني تكون له المنزلة في الجنة ما يبلغها بعمل، لكن يبتليه الله جل وعلا بما يبتليه به فيكون بذلك رفعة لدرجته عند الله سبحانه وتعالى وبلوغ لتلك الدرجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تأملنا ما كان يعني في الابتلاء أو من الابتلاء للأنبياء والمرسلين لوجدنا من ذلك عجبا، وكلهم صبر في ذات الله واحتسب الأجر عند ربه سبحانه وتعالى. من الأمور الحقيقة التي ينبغي التنبه لها أن بعض الناس يعني قد يتعدى في الدعاء في حال البلاء، فمثلا بعضهم قد يقول اللهم يعني ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به في الدنيا، أو هذا الحقيقة يعني من الاعتداء في الدعاء، وأيضا اليأس من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل كبير فخف هذا الرجل حتى أصبح كالفرس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعوت على نفسك بشيء؟ قال يا رسول الله قلت اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وهل تطيقه؟ ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان ينبغي له أن لا يعتدي حال نزول المصائب والأكدار والأحزان، بل عليه أن يقول ما أمر الله جل وعلا به كما مر بنا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك ما كان من أم سلمة لما أصابها ذلك المصاب الجلل بفقد زوجها لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول المعزين وأول الداخلين، فأغمض عينيه عليه الصلاة والسلام عيني أبي سلمة ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، ثم دعا أم سلمة بذلك الدعاء العظيم اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وذلك أن أبا سلمة علمها ذلك الدعاء ما أصيب عبد بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وخلفه خيرا منها. فمسلمة علمها هذا الحديث العظيم الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من ذلك الدعاء قالت ومن خير من أبي سلمة؟ فإذ بها بعد انقضاء العدة يتقدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبتها وستكون أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أختم حتى لا أطيل عليكم يا شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الحميد، أختم بخاتمة وهي أن الواجب على العبد حال نزول المصيبة هناك أمور لا بد للإنسان أن يتدرع بها، وهي مسألة مهمة، مسألة الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا ما احتسب ولا صبر أو تسخط على أقدار الله المؤلمة فإن ذلك يعود عليه بالوبال، يعني يذهب الأجر والمصيبة وقعت به وذهب عنه الخير، وكذلك قد يذكر بذكر سيء. لكن المؤمن إذا أصابت المصيبة يسلم لقضاء الله وقدره. وقد قرر أهل العلم رحمهم الله بأن الصبر عن عند المصيبة مبني على ثلاثة أركان. الركن الأول حبس النفس عن التسخط، لا يتسخط الإنسان ولا يجزع لهذه المصيبة. والركن الثاني حبس اللسان عن الشكوى، أن الإنسان يشكي حاله إلى الخلق أو يشكي الخالق على الخلق. والشكوى بخلاف الإخبار، الإخبار كون الإنسان يخبر هذا لا بأس به، مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قالت ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. فمسألة الإخبار تختلف، كون مثلا يقول اليوم أنا والله متعب، عندي شيء من التعب في رأسي في قدمي في كذا، على سبيل الخبر هذا لا بأس به. فإذا الركن الأول قلنا حبس النفس عن التسخط، الثاني حبس اللسان عن الشكوى، الثالث حبس الجوارح عن المعاصي كنظم الحدود وشق الجيوب. فمن فعل ذلك انقلبت البلية في حقه عطية، والمحنة من الله سبحانه وتعالى منحة في حقه. فأوصي نفسي وإخواني بالصبر والاحتساب فيما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من الأفكار والأحزان، ومن ذلك الحقيقة ما ابتلي به أهل الإسلام بفقد خادم الحرمين الشريفين رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرضوان. ولكن ينبغي أن يقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفنا خيرا منها، وأن يبارك وفي عقبه وفي من خلفه ومن بعده، ولي إمام المسلمين الآن وخادم الحرمين الشريفين الأمير عبد الله وولي عهده الأمير سلطان، نسأل الله أن يمدهم بعونه وتوفيقه وسداده. وشكر الله لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة المباركة التي الحقيقة يعني انتفع بها المسلمون في أخطار الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودكم، وأن يضاعف لكم الأجر والمثوبة. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
معذرة عن الإطالة.
جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم. وحقيقة هذه القناة التي ذكرتم بأنها مباركة إنما تستمد قوتها وعطائها من ربها جل وعلا، ثم من الأشياخ الأفاضل والعلماء الكبار حقيقة الذين يشرفوننا في هذه القناة في برامجها المختلفة، داعمين لهذه البرامج وموجهين ومعلمين للبشرية في كل مكان يصل إليه بث قناتنا قناة المجد العلمية. أعود لفضيلة الشيخ عبد الحميد، كلام جميل تفضل به الشيخ عبد العزيز. هذا يا شيخ، وقد ذكرنا أيضا كلاما من هذا في بداية اللقاء، وذكرنا أن للابتلاءات ثمرات، وهذه المحن تتحول بإذن الله إلى منح. هل هذا يخول الإنسان المؤمن بأن يرجو من ربه أن يبتلى بأن يصيبه بمصيبة في هذه الدنيا كي يحصل على الثمار المترتبة عليه؟
الحمد لله، نشكر الشيخ عبد العزيز الوهيبي جزاه الله خير. نحن من تلاميذ بني التوصل جزاه الله خير، وهذا من تواضعهم جزاه الله خير. فسؤالك والله مهم جدا. بعض الناس إذا علم وسمع كلام الشيخ جزاه الله خير المتصلين قبل قليل وقرأ الحديث وعلم أن في الابتلاء منح، فلا يشرع أن يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم ابتليني بالفقر أو بالعقم أو بالمصيبة أو بالمرض، هذا لا يشرع بحال من الأحوال، إنما يسأل الله العافية والسلامة. مطرف رحمه الله تعالى يقول: لئن عافى فأشكر، خير لي أن أبتلى وأصبر. وسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعني أوصال الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ولا يتمنى أحدنا البلاء، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن يقول فإن أحدكم لم يعطى خير بعد اليقين خير من العافية. فيجب علينا أن نسأل الله العافية والسلامة، ولا ندعو الله سبحانه وتعالى في أن الله سبحانه وتعالى يبتلين حتى يأجرنا، لا، نصبر ونحتسب. ولكن إذا جاءت المصيبة وحلت المصيبة فيعلم المسلم
أن الله سبحانه وتعالى قد أراد بنا خيرا، وإذا كشفت المصيبة فأحمد الله سبحانه وتعالى أن الله ابتلاه، ولا يدعو الله سبحانه وتعالى مبتدئا أن يبتلي الله سبحانه وتعالى بالمصائب، فهذا تعدي بالدعاء ولا يجوز هذا الأمر. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، من ابتلي بأي نوع من أنواع هذا البلاء ودع الله سبحانه وتعالى ورجاه وبذل الأسباب التي يعني تمكن منها لأجل أن يزيل هذا الابتلاء ثم لم يعافى في هذه الدنيا، فما هو الواجب عليه أن يفعل؟
والله ذكرنا قبل قليل قصة المرأة السوداء، فيه خير شاهد أنها صبرت فخرجت من الدنيا، عوضها الله سبحانه وتعالى بالجنة، صبرت على البلاء. ولكن الإنسان يسعى، ولكن لا يظن الإنسان أنه قرأ مثلا أو عالج في المستشفى أو قرأ رقية شرعية ولم يشفى أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، بل أن الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر هنا قبل أن أنسى، يعني سبحان الله العظيم، بعض الناس يعني يظن أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الناس أنه يعاقبهم، وهذا ليس على إطلاقه. يعني مثلا نأخذ حادثة تسونامي، يعني سبحان الله العظيم، هذا شيء عبر وعظات. يعني هذا المد البحري الذي عصف بالناس وأغرقهم، هناك من الغرقى من هم مسلمين يقومون ويصومون ويصلون، ويعني سبحان الله العظيم، ويعبدون الله ويتصدقون. فسبحان الله العظيم، أنا أضرب مثل يقرب لنتبسط يا شيخ عبد الرحمن بالحديث، أضرب مثل وإنه المثل الأعلى، ولكن هذا المثل يقرب المفهوم عند كثير من الناس. لو قلت لك يا شيخ عبد الرحمن أن هناك رجل ثري أتى عند رجل فقير يسكن في بيت خرب آيل للسقوط، قلت للمشاهدين الآن أن هذا الثري أخرج هذا الرجل من بيته. لماذا؟ لأن أخرج من بيته، لماذا؟ ما أسكت، فكل أنت والمشاهدين يقولون هذا رجل ظالم، لماذا يخرج هذا الفقير من بيته ويغتصب البيت؟ لا، أكملت القصة، قلت أنه أخرج هذا الرجل من بيته لأنه آيل للسقوط ويخاف عليه، ثم أعطاه قصرا مشيدا أو بيت عامر. فكلنا نقول ما أكرم هذا الرجل، ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. الله قد يأخذ الرجل أو المرأة من هذه الدنيا بغرق أو بحريق أو لا قدر الله بأشياء كثيرة، ولكنه يعوضه في الآخرة بخير منها. وسبحان الله العظيم، كم من إنسان الآن لو قلت له وهو يعني غارق في بحر أو في مد بحري، أو قلت له سبحان الله العظيم هل نخرجك من القبر فتحيا حياتك الأولى، ربما أنه ينعم الآن في الجنة، ونحن نقول سبحان الله مسكين. لذلك يعني ينبغي علينا أن نعرف أن هذه الابتلاءات قد تمر على الناس، ابتلاءات عقاب، وابتلاءات قد تكون منحة كما قلنا قبل قليل. واسمع لهذا الحديث، سبحان الله، سيد الخدري رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في مسلم، يقول: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، يعني يغمس فيها، ثم يقال: يا ابن آدم، يسأل: هيا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ينسى كل هذا النعيم بصبغة واحدة في النار، عياذا بالله من النار. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. سبحان الله العظيم، أرجع إلى القصص، فيها عبر وعظات، لقد كان في قصصهم عبرة. وهذه القصة أطالب فيها دائما، هذه قصة عايشتها، وهذا من بلد اليمن، عمر الله بالإيمان، أتى هنا يشتغل ويكسب الرزق الحلال، فسبحان الله العظيم كان صديق لي، كنت إمام لأحد المساجد، فسبحان الله تزوج، فرح الصديق ليس كفرح الزوج في الزواج. بعد فترة حملت زوجته، يعني كاد أن يطير من الفرح، سبحان الله العظيم. يقول سبحان الله، تابع الحمل كأنها سنين وهي شهور، كانها سنين، حتى لما أتى الشهر الخامس تحرك الجنين، سبحان الله، تحرك معه قلبه،
سبحان الله.
فجاء سبحان الله العظيم، أنا أنتظر متى تأتي الولادة حتى يبشرنا. فجاء سبحان الله وهو يبكي بعدما ذهب بزوجة المستشفى. ما بك يا فلان؟ قال والله الحمد لله الحمد لله وهو يبكي. قلت ما بك؟ قال إن الزوجة ولدت مولودا ذكرا جميلا ولكنه اختنق بالحبل السري. سبحان الله، أظن هذه في عالم الطب نادرة، ولكن في الدقائق الأخيرة اختنق بالحبل السري. قلت يا أخي الحمد لله الدنيا سرعا ما تمر، سبحان الله. وجلس يبكي. بعد شهور بشرني أن الزوجة حملت مرة أخرى، سبحان الله. وجلست والله أدمعها، يعني صديق وأحبه في الله. وسبحان الله العظيم، لما كنا قبل صلاة الفجر فقال يعني زوجتي توشك على الوضع، فذهب بها المستشفى، وكنا في قبل إقامة الفجر صلاة الفجر، فجاء يعني جاء يعني الصف جلس خلفي. ما بك؟ قال والله ذهبت إلى زوجتي المستشفى، ولدت مولودها أنثى جميلة واختنقت بالحبل السري. سبحان الله، والله بلى. قلت أظني قلت له قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. وجلس يبكي. تقدمت الصلاة. سبحان الله، يعني لو استشعر الإنسان هذا القرآن وأنه شفاء لما في الصدور وهو يقف خلفي، قلت والله بإذن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يوفقني أن أعالج هذا القلب المريض بالقرآن، ليس مني شيء. فلما شرعت في قراءة الفاتحة وقالوا الجماعة آمين، قرأت آيات من كتاب الله عظيم، وكل آيات الله عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى، استشعر هذه الآيات والمشاهدين حفظهم الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان الله، أنتهت الصلاة، والله ليس مني شيء، ولكن ادخل على قلب السرور. والله يا أخي أن هذا الابتلاء صار سبب في حفظ كتاب الله
ما شاء الله.
وبعد سنوات ولله الحمد رزق بثلاثة ذكور هم يعيشون بأحسن صحة وعافية ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وأنثى. الطريف الأمر حتى لا يكون الحلقة كلها حزن، طريف الأمر أنه سمى المولود الأول باسمي سبحان الله. ليس عندي سيارات أهديها، ولكن
أجل عندنا
أهديتها بعض الهدايا، لكن يلا قبلها بعد ما قبلها إلا بشق الأنفس.
أجل أنا أنتظر مولود يا شيخ وسمي عبد الحميد.
الله يجزاك خير. والآن صلى معي قبل عدة أشهر صلاة الجمعة، وسبحان الله ابنه كاد أوشك على دخول المدرسة، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء. يعني سبحان الله، أول يعني ما كان يتمنى البلاء، لكن لما ابتلي صبر واحتسب، والله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يبتلى بالعقم، أعرف أحد الأصدقاء ابتلى بالعقم 18 سنة وكشف الله عنه ضره، والآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله عنده.
الله
يعينك. نعم. فهناك يا شيخ عبد الرحمن يعني اللي في جال الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فهذا كما قلنا قبل قليل لا ينفي التوكل، لكن يعلم الإنسان أنه لا محالة أنه سوف يكشف الله عنه البلاء، وإن لم يكشف عنه البلاء الله سبحانه وتعالى يعوضه الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة
بإذن الله. استأذنكم في استقبال بعض الاتصالات. هذا أخي عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد.
اللهم صل وسلم.
ذكر أحبتي الإمام العلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أن مما يخفف الابتلاء عند كثير من العلم، قال أول أن تؤمن بالقضاء والقدر. ففي صحيح مسلم أن يحيى بن يعمر، وهذا أول حديث صحيح، قال ابن عمر لما حدث أن قوما في العراق لا يؤمنون بالقضاء والقدر والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. ويقول سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إخواني أذكر هذه القصة العجيبة ذكر ابن حجر الإصابة أن الله سبحانه وتعالى ابتلى عمران بن حصين أحد الصحابة الأخيار بن عبيد الخزاعي المجاهد الشهير الصحابي ابتلاه الله بمرض مكث 30 سنة مريضا لا يقوم من على فراشه. فقال له بعض الصالحين لو شكوت أو رفعت ضرك إلى الله قال أحبه إلى الله أحبه إلي ما دام الله يرضى هذا لي فأنا أرضاه نفسي. اسمع رعاك ربي ما هي النتيجة. فكانت الملائكة كما قال الحافظ تصافحه بأيمانها كل فجر. وهذه من كرامات الأولياء التي أقرها أهل السنة والجماعة فنحن نقول بها ولا نستبعد أنها تصافحه لأنه صبر واحتسب 30 سنة وشكر الله له سعيه وجزاه في الدنيا بمصافحة الملائكة والخير العميم.
ونسأل الله أخي عبد الرحمن أن نكون بهذا المستوى الجميل وبهذا الإيمان الكبير حتى تصافح عن الملائكة وحتى يرضى عنا ربنا جل وعلا. شكر الله لك أخي عبد الرحمن وبارك الله فيك. و اسمح لي هنالك عدد من الاتصالات كبير وهنالك أيضا محاور لا بد أن نتناولها مع فضيلة الشيخ شاكرا لك ومقدرا تفاعلك معنا. معي أيضا الأخ فهد. تفضل أخي فهد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نذكر الشيخ عبد الحميد وأسأل الله العلي القدير أن ينفع به الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين.
أخبركم يا شيخ عبد الحميد أني أحبكم في الله.
حبك الله. تفضل أخ فهد مداخلتك.
الحقيقة عندما أتأمل قصة إبراهيم عليه السلام وأتأمل قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فهذا هو الإمام أبو الأنبياء عليه السلام ابتلاه الله بأن يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم. كذلك ابتلاه بأن يحطم الأصنام ويجادل قومه ويجادل النمرود في باطله. كذلك ابتلي بأن يطرد من بلده ويهاجر ويؤمر كذلك بذبح ابنه وهذا من أعظم الابتلاء. فعندما نتأمل هذه الابتلاءات التي مرت على إبراهيم عليه السلام تهون علينا وتخف علينا كذلك جميع الابتلاءات التي نصاب بها. وجزاكم الله خيرا.
أحسنت أخوي فهد جزاك الله خير وشاكر لك وأشكر حقيقة كل المشاهدين الذين يراعون أن لفضيلة الشيخ هنا عددا كبيرا من المحاور لا بد أن يتطرق إليها فيختصرون فلهم الشكر في ذلك. معي أيضا أيها الأحبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد وهو أخصائي في معالجة الأمراض التنفسية وليسمح لي أقول أنه استشاري في أمور الدعوة في أمور أيضا الإصلاح بين الناس. الدكتور عبد المحسن السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم شيخ عبد المحسن. سعداء بأن تكونوا معنا في هذه الحلقة مداخلين وقد شرفت القناة باستضافتكم في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج وأنتم جزاكم الله خير يعني ممن يبذلون الخير والنفع والدعوة عموم المسلمين. ضيفنا اليوم هو فضيلة الشيخ عبد الحميد الهليل، وعنواننا لعلكم قد سمعتموها واطلعتم على شيء من الابتلاء بين الألم والأمل. وبحكم عملكم أيضا في القطاع الصحي لا بد أنكم شاهدتم ومررتم بكثير من التجارب التي تدل على الابتلاء وكيف يكون التعاطي والتعامل الأمثل معها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرف الله قدرك وقدر ضيفك الجليل، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وينفعنا وإياكم بما علمنا جل جلاله وأن يعلمنا ما ينفعنا. في هذه العجالة أنتم لا تزاحمون يا شيخ الحميد، لا نزاحم، لكن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويسددنا. يقول جل جلاله: ولنبلونكم، حرف موطع على القسم، أي إي وربي لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا لكل ما لكل من سكن على وجه الأرض، لكل من في الكرة الأرضية سيبتلى. ولنبلونكم قال بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن لا تبشر كل من في الأرض، مع أن البلاء سيحصل على كل من في الأرض. من نبشر يا رب؟ قال: وبشر الصابرين. ما هي صفاتهم يا رب؟ وإذا نكون منهم؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا كلنا ما تحركت قلوبنا، ولا إن كان أخذ لي ولد فالله جل جلاله قد أعطاني هؤلاء كلهم، فأنا ليس لي شيء. إن كان فقط كلية فالكليتين كلها من الله جل جلاله، إن كان فقط صمام فالصمامات الثلاثة الباقية كلها من الله جل جلاله، إن فقدت عين فالعين كلها من الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم. سبحانك يا رب، الأمر من عندك أصلا والكرم من عندك. مثل اللي يعطيك مليون ثم يأخذ منك 10,000 ويقول سأعطيك 20 مليون. سبحان الله، أنا أصلا ما لي فضل مليون الأولى يا رب. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان ربي جل جلاله. ننظر من هذه الانطلاقة، وأعظم ما تكون انطلاقة من كلام ربي جل جلاله، أعظم أمر يأتيك به البلاء وهو شرف لي ولكم ولكل من يبتلى، أعظم أمر أن القلب يتبرأ من حوله وقوته ومن حول الناس، ثم يلتجئ ذاك القلب وتلك الأيادي وينكسر ذاك المخلوق، ثم يقول: يا رب. وهذا أعظم أمر، ولو لم يكن في البلاء أمر إلا هذا فوالله هو شرف. لسنا نحن الذي نبتلى فقط، بل ابتلي أحب الخلق إلى الله جل جلاله. هذا موسى عليه السلام، انظر البلاءات وشوف كيف التصرف، لأن الله جل جلاله يقول: ما فرطنا بالكتاب من شيء. تريد أن تهتدي إلى أحسن الحق وأحسن القول وأحسن القرب، اقرأ كلام الله، لكن تدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك. ما قال ليقرأوا مع جمال القراءة، ولا قال ليحفظوا مع جمال الحفظ، قال ليدبروا. إيش فعل يا ربي موسى؟ إيش فعلت فيه يا رب أولا؟ وكيف كان تصرفه؟ قال الله سبحانه وتعالى: يصف لك المشهد وكأنك ترى وتسمع بالصوت والصورة. قال: فلما ترى الجمعان، شوف البلاء يمر على كل من الموجودين لكن تختلف ردود الفعل. قال أصحاب موسى كلهم، قال أصحاب موسى إنا لم أنتهى. كل واحد يخطط ويفكر كيف بيقطع، بيبدأ بيده اليمين ولا رأسه ولا بيقطع عنق ابنه قبله ولا زوجته ولا أمه. قالوا إنا لمدركون. ورطنا يا موسى، لو خليتنا نغسل ثيابهم ونخدمهم هناك كان ما سووا، الحين احنا عندهم قطعين رؤوسنا ورؤوس أبنائنا. إذن الآن ماذا سيفعل فرعون؟ فانتهت القضية من البلاء، إن خلاص الدنيا سوداء وإنا لمدركون. قال: كلا، لا إله إلا الله، أنت مخلوق مثلهم يا موسى. قال: كلا، إيش معك؟ وين دباباتك؟ وين أسلحتك؟ وين القاذفات؟ قال: كلا. طيب ما منشوف معك إلا عصا. قال: لا، كلا، إن معي ربي، إن معي ربي، وشوف حسن الظن، سيهديني. قال: إن شاء الله بيهديني، إن معي ربي سيهدين. انتهت الصورة، خلص الخبر، مع ابن ديش صار، لا، بيعلمك ربه إيش سواله جل جلاله. قال: فأوحى، مدام معك ربك انظر إيش بيتعلك ربك. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك، رب الأسباب كلها قليلة يا رب، الأسباب كلها قليلة، ما معي إلا عصا، أضرب يا ربي بحر بعصا، البحر شايل أطنان من البواخر كلها أخشاب ما أثرت فيه، عصا إيش بتسوي؟ قال: أضرب، أنت عندك سبب وأقوى من هالسبب إنك قلت معي ربي، فالآن أضرب. فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوف العظيم في البحر يرتب من هنا ومن هناك. سبحان الله، من الذي شق هذا الطريق؟ كيف نجوا من هذا البلاء؟ نريد هذا التعلق برب العالمين.
جميل.
لا يغرك الأسباب اللي معك، أنت ما عليك إلا أن تلتجئ لله جل جلاله ودفع الأسباب. في قمة البلاء النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أبو بكر يا رسول الله لو واحد دام يفتش في الغار لا وجدنا، لا، قال لو بس نظر، ما يحتاج يطول داخل وينظر داخل الغار، لو نظر هو بس لمكان أقدامه لرأى قدمي وقدمك يا رسول الله. سبحان الله، شوف شوف الرد، هم كلهم بلاء حال عليهم. قال لا تحزن إن الله، سبحان الله، أيش هالقلوب اللي تعلقت من فوق الأرض جل جلاله، انتقلت مثل من سطح الأرض إلى ما فوق السماء جل جلاله. لا تحزن إن، كيف ما أحزن يا رب يا ما يخرب، كيف ما أحزن يا رسول الله الحين هم عندنا. لا تحزن إن الله معنا، انتهت القضية. لا والله، أنجاه الله وأنزل السكينة. لما جاءوا يقولون في عز البلاء، رجل يا جماعة رجل فقد عينيه الثنتين وصار أعمى بعد ما كان مبصر، فقد ابن له من أغلى ما يكون الولد، ثم فقد واحد ثاني، ثم يجون يعلمون الخبر. سبحان الله، قالوا الخبر، قالوا حتى ولدك الثاني ضاع. يا جماعة فكروا، لو ولدنا ضاع عنا يومين كيف سنين؟ دائما ما نستشعر ونطبق صراحة أنفسنا إلا من رحم الله. الآن ولدك ضاع له يومين ما تدري عنه، لا له سنين ما ندري عنه. قال شوف الحسن الظن، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. طيب عندك بلية الآن، إيش تصرفك وجهة نظرك؟ فصبر جميل عسى الله، كل شيء الله الله الله، ذاك يقول ربي وهذا يقول لا إله إلا الله. الفرج يعلمك الله في القرآن وين؟
نعم.
الفرج عند الله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم لما عاتبوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إيش حسن الظن؟ تبغاهم اثنينهم على الأقل أطلب اللي سوه رايح. لا، شوف حسن الظن بالله جل جلاله، أليس الله على كل شيء قدير؟ فنريد أحبتي أن نلتجئ لله سبحانه وتعالى.
نعم.
وانظروا إلى القرآن، كله كل ما حصلت مصيبة أو مشكلة إذ تستغيثون ربكم. نريد هذا الاضطرار وهذه القلوب تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، مو تلتجئ لساحر أو تلتجئ لكاهن ثم يعالجك يومين ثم تموت وتقطع في نار جهنم خلود إلى الأبد. ليش؟ الله جل جلاله أقوى من هذا الساحر. 70,000 ساحر قالوا ولا يفلح الساحر إنما صنعوا كيد الساحر. 70,000 يا رب، إيه نعم، لا يسوء، لا يسوء، لا يعمل
الله عليكم.
فنريد أحبك، ما أريد أن أطيل عليكم ولا أستأثر بالكلام،
جزاك الله خير،
لكن نريد هذه القلوب أن تعرف الحكمة من وراء هذا البلاء، أن تجد الأرض والسماء سبحانه.
جزاكم الله خير شيخ عبد المحسن وبارك الله فيكم، ويعني متواصلون بإذن الله دائما في هذا البرنامج وغيره من البرامج معكم، ولما لكم بإذن الله تعالى من توفيق وتأثير من رب العالمين في قلوب العالمين. فضيلة الشيخ، في نهاية حديث الشيخ عبد المحسن، دكتور عبد المحسن الأحمد، ذكر أنه بعض الناس يخطئ عندما يصاب بهذا الابتلاء ثم يلجأ إلى ملاجئ لا تنفع، وإن نفعت فإنما تنفع بإثم يترتب عليها في الدنيا وفي الآخرة. من هذه المسالك وهذه الأسباب التي يلجأ إليها الناس الذهاب إلى بعض السحرة وبعض المشعوذين ليفكوا مثلا علاقة بين زوجين، أو يعني ليصيبوا إنسانا بمأساة مهما كان نوعها. كيف ترون هذا المسلك الذي يسلكه يعني بعض الناس للأسف الشديد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشكر الداخلين الله يجزاهم خير، ونقول لهم نحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم وإياهم في دار كرامته ومستقر رحمته. سؤالك لو تعيد السؤال، نهاية السؤال.
أقول أن بعض الناس يسلك مسالك غير سليمة وغير سوية بالذهاب إلى السحرة.
نعم. الشيخ طه سعيد قبل قليل اتصل وهو أعلم مني، لكن
سبحان الله العظيم هو من باب الستر على الناس ولا فيها هناك قصص عجيبة عجيبة يعني التجأ الناس إلى السحرة فعضوا صبع الندم صراحة عضوا صبع الندم لكن يجب على الناس أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق مثلا السحرة وإحنا تكلمنا عنهم قبل قليل لو ينفع الناس كان نفع نفسه قبل ذلك وهو أول ما يطلب منك المال فلو كان عمله صحيح وكذا لا قلب هذه القصصات المجلات والجرائد إلى 500 ريال وارتاح من طلب الناس لكن أنا فيها أشياء اللي هي يعني سبحان الله العظيم تحيي القلوب بإذن الله تعالى طبعا ذكرنا آيات من الله سبحانه وتعالى خير محيي القلوب وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كنا هناك سبحان الله العظيم أشياء من السلف الصالح سبحان الله العظيم صبوا على البلاء يستغرب الإنسان عندما يسمع قصصهم وإحنا ذكرنا قصص من الواقع ومن العصر هذا لأن بعض الناس يقول أخي لا تجيب لي قصص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جيب لي قصص يعني
معاصرين
نعم معاصرين طبعا هناك مثلا عروة بن الزبير إذا تذكرنا الابتلاء اللي أصابه يعني عندما أصابته الآكلة في رجله فقطعت رجلهم عند الركبة فلم يئن ولم يشتكي في نفس اليوم مات له سقط ولدا له من السطح سبحان الله شوفوا شلون رد يعني سبحان الله فقال الحمد لله أعطيتني 7 من الولد وخذت 1 وأعطيتني 4 من العضاء وخذت 1 فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت ولئن كنت قد ابتليت فلقد عافيت واحد السلف أصيب بمرض فلم يئن ولم يشتكي استغرب وقال مزجت حلاوة الثواب بمرارة الألم فطغت حلاوة الثواب على مرارة الألم فأصبحت لا أحس بهذا وسبحان الله الطريقة يعني حتى نذكر أن بعض الناس يعني يبتلى بأشياء فيكون فيها طرافة سبحان الله العظيم يعني ذكر أن عمران بن حطان السدوس وهو من الخوارج سبحان الله العظيم كانت زوجته جميلة جدا وينظر إليها بأنها جميلة فقالت لماذا تنظر إليها قالت سبحان الله قد ازددت فتنة وجمال في نظري قالت أتعلم أنني أنا وأنت في الجنة قال لماذا ما أدراكي قالت أنت يعني رزقت بمثلي فشكرت وأنا رزق وأنا ابتليت بمثلك فصبرت فأنا وأنت بالجنة أختم يا أخي في الله الشيخ عبد الرحمن أختم يعني الآن بعض الناس يسمعنا فيظن أنه هو المبتلى الوحيد في هذه الدنيا فيجب عليه أن يصبر ويحتسب مثلا النساء كثير يتصلون على المشايخ جزاهم الله خير فيشتكون أنا أختم بقصة قصيرة قصيرة جدا اتصلت علي أخت كبيرة في السن لها أبناء فاشتكت زوجها طبعا أنا ما نبقى التفاصيل وش صار وكذا لكنها تشتكي سبحان الله العظيم تقول ما وجدت يوم من الأيام سعادة لأن زوجي كذا وكذا وكذا قلت سبحان الله عندك أبناء قالت نعم قلت كم ذكرت لي كم من الأبناء قلت سبحان الله الله أصلح هؤلاء الأبناء قالت الحمد لله قلت طيب يعني أفرض عليك فرضيات وأنت يعني خلت معي سبحان الله ونقول لا قدر الله تتصور أن ابنك الأول لا قدر الله فيه فشل كلوي ابنك الثاني لا قدر الله مدمن المخدرات ابنك الثاني لا قدر الله كذا كذا قالت أعوذ بالله قلت طيب اطرح الظن الأول أو الفرضية الأولى اطرح الفرضية الثانية اطرح الفرضية الثالثة يبقى عندك أن زوجك أنا ابتليتي بزوج فاصبري واحتسبي فأنت كالمجاهدة اتصلت سبحان الله العظيم فقالت والله أنني إذا جاء وقت النوم أنني أتذكر أن كل ما فعلته من أول النهار إلى آخر النهار أنه ابتلاء وأن هذا جهاد يعني قد تجاهد المرأة في بيتها والله سبحانه وتعالى يعوضها خير هناك شيء مهم جدا جدا وهو سب المرض يعني بعض الناس يسب المرض يقول أصابها المرض الملعون أو أصابها كذا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال ما لك تزفزفين فيها قالت الحمى لا أبرك الله فيها قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد أي فالإنسان ما يسب المرض يقول ما مرض خبيث مرض ملعون مرض كذا فيصبر ويحتسب الله سبحانه وتعالى عنده
جزاكم الله خير شيخ عبد الحميد وشكرا لكم هذه الكلمات وهذا الطرح الذي طرحتموه في هذا الموضوع وأعلم حقيقة وبين أيدي أيضا محاور أنتم كنتم ستتحدثون عنها ولكن قد يكون الوقت ضاق بنا وهذا لسعة الموضوع حقيقة ولأهميته ولكن لا نجد في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الحميد الهليل فجزاكم الله خير. أنتم أيضا أحبتي الشكر لكم على تواصلكم وعلى هذه المشاركات التي شاركتمونا إياها حقيقة، وحتى أشعركم بأنني أوليها كثيرا من الاهتمام. فقبل دخولي إلى هذا الاستوديو قد طبعت هذه المشاركات جميعا، وقد استفدت منها والله كثيرا في طرح بعض أسئلتي ومحاوري على فضيلة الشيخ. وأخص بالشكر الأخت سميرة من الجزائر، والأخت نورة، والأخ أبو عبيد المصري، الأخت هيلة، الأخ لؤي، والعديد من الزوار الذين لم يذكروا أسماءهم عند مشاركاتهم. دائما بإذن الله تعالى عند الساعات الثانية من ظهر الخميس لكم موعد مع برنامجكم الكلمة الطيبة عبر قناتكم قناة المجد العلمية. لن نكون ناجحين ولا نافعين ولا منتفعين إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم عندما تكونوا أنتم مشاركون لنا، متابعون لنا، مسدون لنا النصح والدعاء كذلك، فلا تبخلوا علينا. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.